بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة من ضاق الوقت طبعا عن الإجابة عليها. الأخت أم سارة في سؤالها الأخير تقول: إذا كانت هناك زوجة طلقها زوجة في المحكمة ثم راجعها من وراء المحكمة ثم طلقها بعد ذلك، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لطلاق الزوج ما دام أنه تلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق، يعني لا يشترط أن يسجل هذا عند المحكمة. هذا هو الجواب الشرعي في قضية التلفظ بالطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. وربنا جل وعلا يقول: الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. فإذا أنت عندك حالة خاصة الآن، زوجك طلقك عند المحكمة وسجل هذا، ثم جاء وراجعك من وراء المحكمة، ثم الآن طلقك، يجب عليك أن تلجأ إلى المحكمة أو هو يأتي لك بصك الطلاق حتى تتضح الأمور وتبين المعالم وتعرفين الحق الذي لك والحق الذي عليك. أما هكذا من دون يعني اللجوء إلى المحكمة هذا خطأ، خاصة وأنك أنت في البداية الطلاق الأول حصل المحكمة، يعني ممكن ينسى الرجل، ممكن أنه تنسين أنت بعد فترة من الزمن إذا راجعك المرة الأخيرة مثلا. فتستقيد الطلاق وتسجيله في المحكمة أمر مهم، وهذا اللي أنصحك فيه. الآن توجهين الخطاب لزوجك تقولي له جيب لي ورقة من المحكمة أو أشهد، أقل شيء يشهد على هذا الطلاق، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فلا بد من اثنين أقل شيء يشهدون، على أقل تقدير يشهدون الرجعة ويشهدون أيضا الطلاق، ولكن أطلب منه أن يقيد هذا الطلاق في المحكمة. أم سعود بارك الله فيها بالأمس تقول: عندنا ثياب عليها صور حيوانات وكذا، تقول سمعت بأنه يقولون إذا شلت العيون تقول خلاص انتهت الصورة، هل هذا صحيح؟ أولا أخت الفاضل، طبعا الأصل في الإنسان أن يبتعد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. صحيح هناك خلاف بين العلماء في الصور الموجودة على الملابس مما يطبع الآن عليه، هل هي محرمة أم مكروهة أم ماذا؟ في خلاف، ودائما المؤمن يهرب من المشتبه به والمشكوك فيه إلى اليقين. فما في داعي، يعني الآن الحياة لا تقوم والله على ثياب فيها صور، يعني ولا تحقق هذه الصور سعادة للإنسان، ما تضيف له لا زيادة في الإيمان ولا تحقق له سعادة ولا تعطيه تميز عن الآخرين، بالعكس، بل الناس قد يعني ينتقدون مثل هذا الأمر. فبعيدا أخت الفاضلة عن مسألة الخوض في مثل هذه الأشياء، يبتعد الإنسان. وقول القائل بأن والله مسح العيون يلغي الصورة غير صحيح، الذي يلغي الصورة قطع الرأس، كما جاء في الحديث الذي في المسند والسنن أن جبريل لما أبطأ على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعك؟ قال: تمثال الرجل الذي في البيت والكلب الذي تحت السرير والقرام أيضا. فقال له: أما التمثال فاقطع الرأس واجعله كالشجرة، فشال الرأس وجعله كالشجرة، وأمره بإخراج الكلب وأمره بتقطيع القرام اللي هي الستارة التي فيها تصاوير. فيا أخت الفاضلة، الذي قال لك هذا حقيقة لم يحسن الجواب، يعني ما في دليل على أن والله فقط إلغاء العينين يجعل الصورة خلاص في حكم المباح، وإنما قطع رأس الصورة هذا الذي جاءت به الأحاديث وهو الذي نص عليه العلماء. لكن أرجع وأكد يا أخت الفاضلة، ما في داعي أننا نوسوس، ما في داعي أننا ندخل أنفسنا في مسارب ضيقة، ما في داعي أننا يعني نجلب لأنفسنا الشكوك وكذا. الحمد لله ثياب كثيرة والألوان الجميلة والثياب الفاخرة أفضل من أن الإنسان يدخل في مثل هذه الشغلات. أم سعود أيضا تسأل تقول: بالنسبة للدعاء قبل التكبير، تقول يعني أنا أدعو بعدين كذا وأكبر. أم سعود الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للإنسان إذا جاء ليصلي ما في شيء اسمه الدعاء قبل الصلاة، ما في شيء اسمه الدعاء قبل الصلاة. وأنا فهمت من كلامك أنك تأتين بدعاء الاستفتاح قبل التكبير، وهذا غلط يا أختي الفاضل. الإنسان إذا جاء إلى الصلاة قبل ما يكبر يستشعر بأن هذه الصلاة الفريضة بقلبه، يستشعر هذا ويستحضر هذا هذه النية، هذه النية ما يتلفظ بها، لا يستحضرها، ثم يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الفاتح. أو يأتي بالدعاء الثاني يقول الله أكبر، هذا تنويع، ما تجيبينه مع بعض، لا تنويع أحيانا، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح. أما قبل التكبير ما في أدعية يا أخت الفاضلة، ولا يقدم دعاء الاستفتاح قبل التكبير، اللي قبل التكبير اللي مقارن للتكبير أو يتقدم شيء يسير النية اللي محلها القلب، تستشعرين بأنك جاي تصلين العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر، بارك الله فيك وتقبل الله. وهذا ما يمنع الإنسان يدعو ما بين الأذان والإقامة، لا، أنا تكلمت بخصوص سؤالك، أنت تقولين تأتين بدعاء الاستفتاح قبل التكبير، قلنا لك غلط، لكن الآن لما تسمعين المؤذن وترددين خلف المؤذن ثم تأتين بالدعاء، حلت لك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله. وهذه الفترة إخواني وأخواتي، فترة من الأذان إلى الإقامة، سواء كان الإنسان في المسجد أو في البيت، هذه فترة يعني مظنة قبول الدعاء واستجابته من الله جل وعلا، ولذلك فرصة للإنسان أنه يهتبل هذه الفترة الزمنية بين الأذان والإقامة في دعاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أحب أطيل على الإخوة اللي ينتظرون، لكن أخذ هذه المجموعة ثم أرجع لكم. تفضل يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز للحائض أن تقرأ المعوذتين والإخلاص سورة الكرسي في الأذكار صباح والمساء؟
إن شاء الله.
سورة الكهف أيضا قبل النوم؟
إن شاء الله.
ومثلا تقرأ الأدعية في الرقية على شرب الماء وكذا وهي حائض، يجوز؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا.
مرحبا. أما محمد، أم محمد من العين، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
الأول، هل يجوز تشغيل العاملة المسيحية في المنزل؟
نعم.
وهل المرآة يعني في البيت تجلب الشياطين؟
المرآة؟
نعم. وهل يجوز إدخال الكلاب في سباق الريس يعني، وإذا فاز يعني هل يجوز يعني المبلغ فوزهن في السباق حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا محمد. تفضلي أمينة. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالكم يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيكم، مرحبا.
عندي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضلي.
شيخ، بخصوص تفسير الآية سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، كل ما يصيب الإنسان خير، حتى لو نحن نحسب الشر هو خير، ما تفسير هذه الآية شيخ، نبلوك بالشر والخير فتنة؟
إن شاء الله.
ليش قدم الشر يعني قبل الخير؟
إن شاء الله.
والآية الثانية شيخ، سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ليش شبه الله سبحانه وتعالى بالوقوع الساعة بالمرسى؟ كما تعلمون يا شيخ أن السفن يعني ترسو وما شابه يعني.
إن شاء الله يا أمينة.
إذاك الله خير يا شيخ، سؤال خير.
أيوة.
شيخ، الحمد لله رب العالمين، على كل حال أنا ويا شيخ عندي السجود ما أقدر أسجد على الأرض، أساس أن عيوني وراسي يا شيخ.
أي.
أسجد يا شيخ على الكرسي. يا شيخ، أنا أشتاق وايد أني أسجد على الأرض. فهل هذا الشيء يعتبر يعني اعتراض لأمر الله؟
أنت تسجدين على الكرسي يعني تضع رأسك على الكرسي؟
لا لا يا شيخ، أسجد على أسجد على الكرسي يعني، ما أسجد على الأرض. يعني ما أنزل رأسي، جبهتي على الأرض.
تؤمن إيماء يعني؟
أي يا شيخ، فأشتاق وايد لهاي الشيء أني أسجد يعني على الأرض.
الله يحفظك يا أمينة ويبارك فيك ويتقبل منك.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
بارك الله فيكم.
مرحبا. أبو يزيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك أبو يزيد.
الله يبارك فيك.
وياك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
ليلة الإسراء والمعراج لما وصل بالرسول إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء يعني صلى بهم.
إيه.
فكيف يا شيخ عن الأنبياء ميتين يعني كيف صلى بهم؟
إن شاء الله
بيزيد. أنا أعرف كذا.
إن شاء الله بيزيد. مرحبا مرحبا. من؟ أبو محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ طيب إن شاء الله.
طيب حالك مرحبا.
الله يسلمك. عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول الصلاة وقت الصلاة أنا غمض عيوني.
أيوة.
عشان الخشوع بس في ناس قالوا لي إنها مكروه إن إغماض العين في الصلاة.
إن شاء الله يا أبو محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طويل العمر الاسم اسم مانع هل هو مكروه؟
مانع ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أبو محمد.
طول عمرك.
عمرك طويل مرحبا. تفضل يا مريم. فرنسا.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ والله لقد استفدنا منك كثيرا. نطلب منك الدعاء يا شيخ.
الله يوفقنا وإياكم.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله.
تفضل يا أختي. سؤالي الأول حازم. أي نعم.
سؤالي الأول لقد سألتك في الصيف الماضي كان ابني سيتزوج وطلبت منك الدعاء والنصيحة وعملت بنصيحتك والحمد لله تم كل شيء على ما يرام والحمد والفضل لله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
سؤال ابني يطرح السؤال الآن هو متزوج زوجته لم تلتحق به بعد وإن شاء الله في عيد الأضحى يسأل هل يذبح الأضحية أم يكتفي ب لأنه يعيش ما زال يعيش معي في البيت.
أها. أنتم تضحون أنتم يا مريم؟
نعم نعم.
إن شاء الله.
أنا أم مريم. أم مريم.
أم مريم. أم مريم. تفضل يا مريم.
الله خير.
أهلا وسهلا.
سؤالي الثاني عندما يموت الميت ندعو له بالرحمة ونقول اللهم ثبته عند السؤال يكون قد دفن مثلا مات هنا في فرنسا وعائلته حملته إلى بلاده الأصلي عندما يعود ندعو بهذا الدعاء هل يجوز لأننا نعلم أن السؤال يسأل أن الميت يسأل عند دفنه في اللحظة أليس كذلك والله أعلم.
بلى بلى.
سؤالي الثالث.
أيوة.
يأتينا كثير من الأحاديث عبر الواتساب وأتاني حديث اليوم وأستفسر هل هو صحيح أو لا أو لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه وهمهم بطونهم وقلبهم نساؤهم ودينهم أموالهم السنة فيه بدعة والبدعة فيه سنة لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان فإذا فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسنون قيل وما السنون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جور الحكام وغلو المؤونة ويحبس الله عنهم المطر في أوانه وينزله في غير أوانه.
سؤال
الأخير جزاك الله خيرا. عائلة من بلد من المغرب العربي البنت من المغرب من الفتاة من المغرب والابن من تونس والعائلة البنت ترفض زواج ابنتهما من التونسي هل هذا يجوز في الإسلام أو لا؟ لا للعنصرية ولكن للتقاليد والعادات مختلفة بين البلدين و...
إن شاء الله يا مريم.
هل العائلة إذا رفضت عندها إثم أم لا؟
أبشر يا أم مريم. طيب
آخرة لا تنسانا من الدعاء يا شيخ والله نحبك في الله.
الله دعواتك يا أم مريم دعواتك الصالحة. طيب أختم بهذا السؤال لأن الوقت أدركني. تفضل يا معوف من العراق.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يوم أمس خابرك زوجي.
أيوة.
على مود الفلوس مال خالتي يعني خالتي من جابت الفلوس قالت هاي نهائيا يعني مو مال دين هاي من عندي هدية لك.
إيه.
يعني قالت أبد لا تحسبيها مال الدين اللي بينتم من عندكم أنا بس هذه هدية للجهال لا تحسبيها مال الفلوس أنا من أخذت الفلوس. ما قلت إنه هذه من ضمن الفلوس يعني.
لكن الشرط الأول من أول ها معروف راحت يلا بفصل لها إن شاء الله بحول الله وقوته. طيب سامحوني يا جماعة، الأسئلة كثيرة والله المستعان. عندي فائزة من دبي بارك الله فيها بالأمس تقول في حرمة عندها بنتين، وتقول زوجها هاجرها، تسأل عن حكم الشريعة، تقول هل هي مطلقة أم لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الهجر ليس طلاق يا أخواني وأخواتي. كثير من النساء الآن يحصل هجر بينها وبين زوجها تظن بأنها مطلقة، وهذا غلط. الطلاق لا بد من التلفظ به، يعني لا يصلح الطلاق حتى لو كان رجل عازم بقلبه على الطلاق ونيته الطلاق، لكن ما تلفظ ما يقع الطلاق. الطلاق مرة لا بد من اللفظ، لا بد أن يتلفظ. ولذلك لو رجل هجر امرأته 20-30 سنة هذه على ذمته، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لهذا الهجر هذا ليس طلاق، هذا ليس طلاق، لكن هذا لا يعني بأن صح. المرأة الآن إذا كان بعض النساء تقول أنا راضية، يوجد حريم ونساء يقول والله أنا راضي، يعني يتتمنى بعض النساء زوجها يهجرها لأنها عايشة في جحيم معه، وترى بأنها يعني ما تستطيع القيام بالحقوق فحق لها. بعض النساء لا متضررات، ويجب على الزوج أن يخاف الله وأن يتقي الله. لا يجوز لزوج أن يهجر امرأته فوق 3 بالكلام وفوق شهر بالبدن والجسد، ما يجوز. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا بل 29 يوم فقط ثم رجع إليهن في قضية معروفة، قضية التخيير اللي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا. والحلف بالإيلاء 4 أشهر فقط، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، اللي يحلف بالله العظيم أنه ما يقرب زوجته في الفراش يعطى 4 أشهر فقط. أما الهجر لمشكلة أو لكذا ما يجوز أن يزيد الإنسان فيه على شهر من حيث التواصل ومن حيث الكلام 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كانت المرأة راضية، بعض الناس تقول أتمناها من الله أن يهجرني لأن عايشة في جحيم، وتقول أنا وعيالي وبناتي وكذا وكيفه، هذه مسألة ثانية، هذه راجعة لها. أما الزوج إذا تمادى لها الحق أن ترفع يعني أمرها إلى المحكمة والشرع والقانون والمحكمة كلها مع المرأة في مثل هذه القضية. أحمد من أبوظبي بارك الله فيه طبعا يسأل يقول يعني هل هناك دعاء قبل السلام من الصلاة وهو بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، يقول 7 مرات. أخوي أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر أمثالك، وتشكر على هذه الأسئلة اللي تنقلها عن الجماعة اللي تجلسون معهم اللي يحضرون عند الوالد. أخوي الفاضل هذه تعويذة وليس دعاء، هذه تعويذة، هذه رقية وليست بدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن من شعر بألم يعني مثلا في رأسه صداع يضع يده اليمنى على محل الألم ثم يقول بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أو حاذر، 7 مرات يشفيها الله عز وجل إذا فعلا كان المحل عنده استعداد للتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل ويقيم بالله وثقة به وحسن ظن، تجد الشفاء العاجل بحول الله. أما توظيف هذه التعويذة وهذه الرقية قبل السلام في الصلاة فبدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ما يجوز للإنسان أنه يوظف أذكار وأدعية ورقية ويجعلها في الصلاة ذوقا وتشهيا وهوا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق، حتى أصبعه يأشر فيه ذكروه الصحابة، حتى اضطراب لحيته في الصلاة ذكروه، حتى ما في شيء إلا وذكر عنه صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أنه كان قبل السلام يأتي بهذه الرقية وبهذه التعويذة. فأخبر الجماعة بارك الله فيكم، واللي عنده قبل يفعل هذا الشيء يجب عليه أن ينتهي استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول أنا والله سمعتها وما يدري، والآن ما دام علم الآن الحجة مقامة عليه، الآن الحجة مقامة عليه، قبل يقول أنا جاهل ما أدري، الآن لما علم يجب عليه أن يلتزم هذا، لا لكونها ذكر، لا لكونها توظيف ووضع في مكان ما أذن الله به وما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت الصلاة كل من شاف له ذكر وسمع له ذكر ورقية حط فيها خربت ما صارت صلاة، أصبحت ما 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 تكون صلاة، صارت لعب. الدين كله ممنوع تزيد فيه ولا جزء يسير. لماذا؟ ليش؟ لأن الدين لو ترك للناس الزيادة فيه أصبح محل للعب، كل واحد يجيب. يعني شوف الآن كم مليار عند كم عدد مسلمين، مليار وزيادة، كل واحد يدخل في الدين شيء، ما صار دين، صار العوبة بأيد الناس. ولذلك الأصل في العبادات البطلان والمنع والتحريم والتوقف حتى يأتي الدليل. لكن شوف العادات، شوف المعاملات، الأصل الحل والجواز. يعني الناس يخترعون الآن معاملات وينشئون مثلا طريقة للتسويق، ينشئون ما في، الأصل الجواز. لكن الدين لا، ما يجوز ولا جزء يسير ولا حاجة بسيطة ما تزيد في دين الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين مبني على الاتباع وليس الابتداع. بارك الله فيك يا أحمد. زهرة من الجزائر تسأل، تقول: بالنسبة لغطاء المرأة لوجهها، هل هذا يكون في فترة قبل الزواج وبعد الزواج يجوز لها أن تخلعه؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لحجاب المرأة واحد، حجاب المرأة واحد. والمرأة منذ أن تبلغ، منذ أن تبلغ تحيض أو تبلغ 15 سنة أو مثلا يعني بعلامات البلوغ، خلاص يجب عليه أن تلتزم الحجاب، ولا يجوز لها أن تجعل الحجاب موسمي أو مثلا زمني أو مثلا يعني في فترة زمنية معينة وكذا. لا، الحجاب شريعة، الحجاب فريضة، الحجاب دين، تدين المرأة به ربها جل وعلا، تدين المرأة به ربها جل وعلا. ولذلك المرأة تلتزم الحجاب على الدوام. أنت إذا سألتيني مسألة كشف الوجه، هل هو من تغطية الوجه من الحجاب أو لا، أقول لك المسألة وسبق أني ذكرتها. لكن أنا أجيبك على مسألة الانتقاء هذا، أو مسألة الاختيار قبل الزواج. لا، المسألة واحدة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. زهرة تقول: عندها أخ يعني يحول لها يعني حساب الصدقات بالنسبة يعني لأبيها رحمة الله عليه، تقول: هل لما يحول لي أنا أجدد النية في كل مرة؟ لا يا أخت الفاضلة، النية العبرة بالمتصدق، أما أنت وكيلة، أنت وكيلة، لا يشترط يعني أن تستحضري النية. وإن كان الوكيل يقوم مقام الأصيل، لكن في مسألة النية لا تكفي نية الأصيل وهو أخوك. فأخوك إذا حول لك إلى حسابك أو حول لك مثلا مباشرة ويقول: هذه صدقة عن الوالد مثلا، أو زكاة وزعيها، أو صدقة فرقيها، ما يحتاج أنك أنت تقومين تنوين بنية جديدة. لا، يكفيك، لأن نيتك أنت كونك وكيلة، كونك نائبة عنه. أما النية الأصلية فهي عنده، بارك الله فيك. وبعدين لا تحرمين نفسك، يعني انوي الخير، انوي الخير بأنك تصدقين عن الوالد، عن الفقراء، عن المساكين، انوي الخير، تدركين الخير بحول الله. طبعا زهرة طلبت بالأمس طلب يعني تريد يعني شرح كيفية صلاة الجنازة وأحكام الجنائز عموما، وهذا طلب تكرر حقيقة من مجموعة من الإخوة الفضلة والأخوات الفضليات، يريدون مثل هذا. وإن شاء الله وعدتهم بحول الله وقوتي إن يسر الله وقت، إن شاء الله بنشرح هذا في حلقة خاصة ليوم السبت، طبعا ليش السبت القادم، لكن لأحد أيام السبت. فاطمة بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تقرأ المعوذات؟ وهل يجوز لها أن تقرأ سورة الكهف؟ وهل يجوز لها أن تقرأ الأدعية المشتملة على الآيات في ماء وكذا وشيء من هذا القبيل؟ يعني ذكرت مجموعة كلها تدور حول مسألة الرقية. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن تأتي بأذكار الصباح والمساء ولو اشتملت على آيات قرآنية، لأن قراءتها للآيات القرآنية من جنس الأذكار لا من جنس القراءة. ويجوز لها تأتي أيضا بأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار النوم معلوم بأنها مشتملة على سور قرآنية وعلى آيات قرآنية، يجوز لها ذلك، لأن قراءتها لهذه الآيات ولهذه السور إنما كان بنية ماذا؟ بنية الأذكار، فهي تخرج على أنها أذكار. كذلك يجوز لها أن تقرأ مثلا في الإناء وتنفث فيه، مثلا تقرأ مثلا المعوذات وتنفث في الإناء ولو كانت حائضا، يجوز لها ذلك والحمد لله. بل أزيدك، أمر آخر وهو أن المرأة الحائض في أصح أقوال أهل العلم إذا احتاجت إلى قراءة القرآن من دون لمس، من دون ما تلمس المصحف، إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو حافظة تنسى وتخشى على نفسها النسيان من طول مدة العادة، فيجوز لها أن تقرأ من دون مس للمصحف في أصح أقوال أهل العلم. أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز أن نستقبل عاملة غير مسلمة في المنزل؟ أختي الفاضلة، الجواب من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز، فقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم استخدموا غير المسلمين في بيوتهم، يعني معروف هذا، وكان في محضر من الصحابة ولم ينكر أحد. وبالنسبة للأفضلية والأكملية فلا شك يا أختي الفاضلة بأن الأكمل والأفضل والأحسن أنه الإنسان يستعمل المسلم، يستعمل العاملة المسلمة أو يستخدمها، يستخدم العاملة المسلمة فهو أفضل، خاصة الأشخاص الذين لديهم أعمال خارج البيت. وهذه نصيحة لكل زوج وزوجة مثلا يمارسون أعمال خارج البيت ويقضون نصف النهار أو أغلب اليوم خارج البيت، أنصحهم نصيحة لله عز وجل، حبية ودية أخوية فيها رحمة، أن يتقوا الله في أولاده، أن يتقوا الله في أولاده. فقد ثبت حوادث كثيرة أن كثير من الأولاد نشأوا نشأة غير إسلامية، نشأوا نشأة غير صحية من حيث العقيدة ومن حيث الفكر ومن حيث السلوك بسبب ارتباطهم بعاملة غير مسلمة جاءت من بلدها، يعني عندها لها دينها ولها قيمها وأخلاقها وعندها مبادئها وعندها عاداتها. فكثير من الأولاد. أما المرأة اللي والله تقول لا أنا 24 ساعة في البيت وأنا أحتاج العاملة مثلا في غسل الثياب في كذا بعيد عن الأولاد، أعتقد الأمر يعني واسع، مع أنني أرجع وأكد على قضية يعني استخدام المسلمة. أم محمد سألت تقول: هل فعلا وجود المرآة في البيت يجلب الشياطين؟ أختي الفاضلة، هذه من الخرافات وهذه من الحكايات التي في الحقيقة للأسف بدأت تروج، وشيء عجيب والله ما كنت أحسب، ونحن في هذا الزمن وفي هذا الوقت والحمد لله زمن يعني التفتح وزمن المعرفة وزمن العلم وزمن سقوط الخرافات وذهاب الخزعبلات وضعف الشعبذات، يأتي يعني أناس للأسف يبدؤون يحيون بعض الأشياء مثل قضية والله وجود المرآة في البيت يقول لك تجلب الشياطين. من يقول مثل هذا الكلام؟ المرآة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان المرآة موجودة وكان في عهد السلف، ولا أحفظ أبدا عن أحد من أهل العلم أنه حرمها أو كرهها أو قال بأنها يعني الأفضل تركها أو قال بأن مثل ما ذكرت بأن تجرب الشياطين. هذا الذي يقول إنسان قد يكون هو عنده عقدة نفسية، قد يكون عنده مرض، قد يكون عنده مشكلة، قد يعاني رهاب، مرض معين من الأمراض اللي مثلا فيها يعني تهيؤات وتخيلات. وللأسف أيضا انتشر يعني بعض الأشياء يقول لك لا تعلق الملابس في الحمام فإنها تجلب الطاقة السلبية وشيء من هذا القبيل، وشوشوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أستغرب والله العظيم من هذا الرواج، خاصة مع وجود تواصل يعني وسائل التواصل، فأصبح يعني الآن نصبح ونمسي على هذه الأسئلة، شغلتنا بس نقول لا هذا مو بصحيح وهذا بدعة وهذا غير كذا. خاصة جلس أخوات النساء وبنات أمهات، يتقوا الله، تعلموا العقيدة، تعلموا العلم الشرعي، ما تحتاج والله أنكم تسألون عن مثل هذه الأشياء التي تدرك بمقدمات العقول قبل مؤخراتها، بدهيات. كيف وجود المناشف ووجود الثياب في الحمام تورثها طاقة سلبية؟ هذه خرافات، هذه شعبذات، هذه ما لها قيمة. لا يلعبون بكم الناس ويلعبون بعقائدكم وأفكاركم بمثل هذه الصورة. وبعض الناس يقول لك إذا ما سكرت الحمام خاصة حمامات الغرف فالويل والثبور وعظائم الأمور، وهذا كله دجل، هذا كله حقيقة من الخرافات، من الأمور التي لا قيمة لها. المقصود بأن الإنسان طبيعي، يعني جرت العادة، الإنسان في بيته يغلق باب الحمام المرحاض يغلقه، والآن حمامات الوقت هذا يعني بعضها مثل غرف النوم، حمامات نظيفة، الأذى ما يبقى، ذا قديم يمكن الكنف اللي يبقى فيها النجاسة يبقى فيها يعني الفضلات هذه ممكن، لكن الآن حمامات أغلب المجالس عندنا نظيفة وليس فيها مثل هذه المعاني. فأنا قصدي لما ذكرت المثال هذا يعني ممكن يجي واحد بعدين يبدأ يبتدع بدعة ويطلع خرافة وشغلتنا بس لت وعجن وإعادة. لا يا أخواني اتقوا الله، المرآة ما فيها شيء، المرآة بالعكس بل قد يعني يستحب للإنسان أن ينظر فيها، لأن الإنسان مطالب بأن يتجمل، الإنسان مطالب بأنه يزيل عن منظره وشكله ما يمكن أن يؤثر في الآخرين، ينظر في المرآة ويعني ينظف بدنه. وأيضا حتى المرأة المحادة، يعني يقولون الآن تجينا أسئلة يقولك المرأة المحادة ما تنظر في المرآة، وهذا بدع، هذا من البدع من الخرافات. المرأة المحادة لو جلست 24 ساعة قدام المراية ما عليها شيء، هذه من أمور مباحة، ولو طلعت على السطح ولا طلعت في الحوش في يعني عند الباب حوش البيت، ولو كلمت مثلا أقاربها بالتلفون ما فيها شيء. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تسأل عن يعني مسابقة الكلاب، تقول هل يجوز أخذ المبالغ عليها؟ أختي الفاضل هذه مسألة من المسائل المهمة التي يعني مذكورة في كتب الفقهاء في القديم والحديث، وهي تدرج ضمن باب السبق في الفقه، وهي مسألة السبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المسابقة لا تكون إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لا سبق يعني يؤخذ عليه شيء مقابل مبلغ إلا في نصل، النصل هو يعني السهم أو الرمح مثلا، أو الآن مثلا ما يسمى يسمونه السباق لعبة الرمي، لعبة الرمي يقوم في هذا اللي يسمونه الطبق، هذا الطائر اللي يلقى ويرمى، هذا نوع من الأنواع اللي أباحها نسلم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الخف طبعا هو للجمال، والحافر طبعا للخيل، الحافر للخيل. طبعا قال الجمهور بأن ما سوى ذلك لا يجوز المسابقة عليه، إلا إذا كان هناك طرف ثالث مثلا يتدخل فيعطي مثلا شيء، يعطي شيء من الأشياء. فبالنسبة لي يعني الكلاب إذا كانت كلاب صيد وينتفع بها ويعني المسابقة عليها يعني تعود بالنفع على صاحبها مثلا، وكان هناك طرف ثالث ما له علاقة بهذه الكلاب وقال يا جماعة أنا حاط كاس، أنا حاط مبلغ معين، اللي يسبق الكلب تبعه بعطيه الجائزة، ما فيها شيء. يعني فيما يظهر لي ما فيها شيء، لأن الكلاب أيضا لها مقصد، خاصة كلاب الصيد وكلاب الحراسة لها مقصد شرعي أيضا، أو أبيحت لمقصد. فإذا كان بهذا الصورة، أما يجتمع أصحاب الكلاب ويتدافعون ويقولون من فاز نعطيه كذا، فهذه قائمة على الغرم والغنم، هذه لا تجوز. بارك الله فيك. أمينة تسأل عن تفسير قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، تقول يعني الخير والشر فتنة، لماذا قدم الشر على الخير؟ أختي الفاضلة، أولا يعني بالنسبة للابتلاءات، الابتلاءات عظيمة، فالله جل وعلا يبتلي عباده بالشر ويبتليهم بالخير. وقضية التقديم هنا يعني فيما يظهر والله أعلم أنه ليس لها معنى، إلا أنه جاءت هكذا في السياق، ولذلك من أهل العلم من يذكر طبعا فتنة الشر أعظم من فتنة الخير، لأنه في الغالب أن الفتنة في السراء يعني يحمد الناس فيها ربهم جل وعلا، لكن فتنة الضراء وفتنة الشر هذه يعني يبتلى فيها الناس ابتلاء قد ينسيهم ذكر الله جل وعلا. وبعض العلماء يقول لا، لأن تأتي آيات أخرى فيها تقديم الحسنات على السيئات وتقديم الخير على الشر، نصوص طبعا أخرى. والمقصود يا أخت الفاضل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ابتلاءات بالخير والشر، ولذلك يبتلى الإنسان بفتنة الضراء ويبتلى بفتنة السراء، وهذه مهم ينتبه لها الناس. بعض الناس يظنون الفتن دائما في الشر ودائما في كذا، لا، هناك فتنة اسمها فتنة السراء، فتنة الراحة، فتنة الغنى، فتنة الأمن، هذه مما يعطيها الله عز وجل. فبعض الناس ينسى حمد الله وشكره جل وعلا على هذه النعم والنعم، وربما كفر بها، وهنا ينزل البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. أمينة تسأل عن معنى قول الله عز وجل ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، تقول يعني ما معنى مرساها؟ والمرسى المعروف هو اللي يعني تلجأ إليه السفن وغير ذلك. أخت الفاضلة يعني هي لفظة المرسى ليست الأصل رسو السفن حتى أخذنا المعنى، لا، هي مرسى السفن أخذ من هذه المفردة اللغوية العظيمة العامة والتي تحمل جملة من المعاني، ولذلك مرساها أيان مرساها وقتها مثلا أو مكان حصولها أو عفوا زمن حصولها، وهذه المعاني. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تأتي، لأن الرسو خلاص ما بعد شيء، رست السفينة بحيث أنها ثبتت على المرسى، رسى الجواد وقف، وهكذا. بارك الله فيك. تقول أنا أمينة تقول بأني ما أستطيع السجود، عندها مشاكل صحية في العين وكذا، تقول أشتاق إلى السجود أحيانا، هل يأجرني الله؟ نعم نعم يا أخت الفاضل، أبشري بخير ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت على خير بارك الله فيك، ولا بد أن تعلمي بأن هذا الذي منعت منه ليس باختيارك إنما بتقدير الله عز وجل، ولذلك تؤجرين الأجر الكبير. أبو يزيد بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به صلى بالأنبياء، يقول كيف صلى بالأنبياء؟ يا أبا يزيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن وقفت عند هذه ولم تقف عند هذه الآية العظمى، آية الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله جل وعلا عظم ذاته العلية وقدس نفسه جل وعلا وتقدس بقوله سبحان الذي أسرى، لأنها آية عظيمة ومعجزة على خلاف الناموس. النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به من مكة إلى بيت المقدس مسافة شهر كامل وفي في في لحظة، ثم يعرج به إلى السماوات في ليلة ويعود، هذه آية عظيمة. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، أراه من آياته الكبرى جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر، أراه الجنة والنار، فرأى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار ينعمون. أيضا أسمعه الله جل وعلا صوته جل وعلا وتقدس وتعالى حينما فرض عليه الصلوات الخمس، كلمه كفاحا من دون واسطة ولا ترجمان. ثم إن الله جل وعلا أرى نبيه منازل الأنبياء في السماوات، رأى جميع الأنبياء في السماوات، فلما نزل شيعوه، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم أنه ما صلى بهم أول ما ذهب، لا، بعدما نزل نزلوا يشيعونه ويصحبونه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم ركعتين في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. قضية الكيفية يا أخي الفاضل هذا من الغيب، هذا مما يغيب عنا الآن. أسألك الآن وين أهل القبور؟ أين أرواحهم؟ ما نعلم أين أرواحهم، نعلم بالنص بأن إما في نعيم وإما في جحيم، إما في الجنة وإما في النار. فالله جل وعلا عظم شأن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولذلك لا يبعد أن يكون الأنبياء قد رفعهم الله إليه كما رفع عيسى، ولا يبعد أن يكون هذه أرواح الأنبياء وأشياء كثيرة. ولذلك هذا من الغيب الذي لازم ويجب أن نقطع الطمع في أن ندرك كنها وشكله ونبحث عن تفاصيله، هذا غيب. ما الفائدة يا أخي الفاضل؟ كما أنني أجبت بالأمس للأخ محمد من الأردن، ما الفائدة إذا كان الإنسان ما يؤمن بالغيب؟ ما الفائدة من إسلامه؟ الغيب ما غاب عنا، ولذلك الله عز وجل أخبرنا بأعجب من هذا ونحن نؤمن به ولله الحمد والمنة. فهذا يا أخي الفاضل من الغيب بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن الصلاة، يقول أنا أغمض عيني في الصلاة، يقول أخبرني واحد بأن هذا مكروه. أخي الفاضل صدق الذي أخبرك بأن تغميض العينين مكروه في الصلاة، إلا في حالة واحدة، إذا كان والله أمامك شيء يشوش عليك، يشغلك مثلا، يجعلك مثلا ترتبك في الصلاة ولا تخشع، ممكن. أما إذا كان لا، ما أمامك شيء، فالسنة أن تفتح عينيك، إلا إذا مثلا احتج شفت نفسك مثلا يعني خرجت نفسك عن الخشوع تردها بتغميض العينين ما في بأس، لكن من أول الصلاة إلى آخر الصلاة هذا مما أنكره العلماء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها بأن هذا من شأن اليهود، ولذلك نحن مطالبون بمخالفتهم في عباداتنا. أبو محمد يسأل عن اسم مانع، يقول في شيء؟ ما في شيء، ما في شيء مانع، ما في شيء ولله الحمد منه، يعني يمنع عن الشر ويمنع عن الفساد ويمنع عن كذا، ما في بأس. لكن أخوي الفاضل، أحب الأسماء إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن، أصدقها حارث وهمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسموا بأسماء الأنبياء، فهذا أفضل وأحسن وأكمل. لكن لو سميت مانع ما في شيء. أم مريم بارك الله فيها من فرنسا تقول بأن ابنها يعني عقد على امرأة وسيتزوج بها، بالنسبة للأضحية يلزمه؟ لا ما يلزمه، ما دام أنه معكم وأنتم تضحون يكفي أضحية واحدة على أهل كل بيت أضحية. فإذا انتقل إلى البيت مع زوجته خلاص الآن استقل، يكون عليه أضحية. أم مريم أيضا تسأل تقول: عندما يموت الميت ندعو له بالرحمة ونقول اللهم ثبته، لكن إن كان في بلد بعيد وعاد أهله نسأل، نقول اللهم ثبته في السؤال هذا أثناء الدفن، فلماذا ندعو؟ ما حد قال لماذا تقولين يا أخت الفاضل، هو يدعى للميت بالثبات على السؤال في القبر، لكن بعد ذلك يدعى له بالرحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت قال: اسألوا لأخيكم فإن الثبات فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم فإن استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فسألوا الله الثبات، لأن بمجرد أن يذهب المشيعون يأتيه ملكان وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين فيسألانه. بعد ذلك تنتهي الأسئلة، تبقى قضية الدعاء له بالرحمة. أم مريم الحديث اللي ذكرتيه طويل، حديث لا يصح وباطل، لكن في بعض جمله صحيحة، في بعض جمله، أما هذا الحديث بهذا المعنى اللي ذكرتيه غير صحيح. الأخت مريم باقي لي أقل من نص دقيقة، أستعجل لأن بكرة ما عندي مباشر. تقول: هناك يعني فتاة من المغرب والابن من تونس، تقول رفضت الزواج به لا لشيء وإنما لاختلاف العادات. يعني الأمور مثل ما يقولون يا أم مريم: ولدكم عندكم وبنتنا عندنا، ما فيها شيء، ما له علاقة، إلا إذا كان عنصرية وطبقية وفوقية لا ما يجوز. أما تقول والله أنا ما أعرف عاداتهم وتقاليدهم وأخشى أنني ما أعيش عيشة رضية ولا أعيش حياة هنية، لها الحق، لها الحق، حتى لو كان ابن بلدها وحتى لو كان ابن دولتها. أحيانا يعني الآن في بعض الدول، نفس الدولة، من إمارة الإمارة، من مدينة المدينة، منطقة المنطقة، والله ما نعرف عاداتهم وتقاليدهم، ما نبغى نزوجهم، بالخيار، يعني مسألة ما لها علاقة. أم عوف بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، انقطع اتصالك لكن فهمت السؤال. إذا كانت الخالة هذه قلت لها هذا القرض ورجع لك بزيادة، هذه ربا لا تجوز، حرام. أما إذا جيت ورجعتي لها القرض، عطتك 1000 وقلت هذا 1000، وبعدين رحت قلت شوفي هذه مثلا مبلغ هدية للأولاد، ما فيها شيء. ليش؟ لأنه ما اشترط في أول القرض، ما اشترطته في هذا في أول القرض. أما إذا شرطتوا أنتم أو هي فهذا ربا حرام. أما والله هدية سواء نقدية أو عينية ما في شيء، والحمد لله. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، والحمد لله، الحمد لله على فضله، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. غدا موعدي معكم في حلقة مسجلة بحول الله، لعلكم إن شاء الله تجدون فيها الفائدة والنفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.